أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 48 بإذن الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاكم الله خيرا أحبتنا، يهديكم الله ويصلح بالكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 48 إن شاء الله تبارك وتعالى مع صدر سورة البقرة. تحدثنا في اللقاءات السابقة، أي من بعد صفات المتقين في صدر سورة البقرة، عن آيتين عن الكافرين عقب الكلام عن صفات المتقين، أو كما قال ابن عباس هي صفات المؤمنين. وشرعنا نتحدث عن صفات المنافقين نعوذ بالله تبارك وتعالى، فتناولنا صفاتهم صفة صفة وآية آية. قد يحسن تلاوة الآيات للتذكير بها، ثم ختمت هذه الآيات بذكر مثلين للمنافقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذه صفاتهم وتلك الآيات التي سبق تفسيرها عقب الله عز وجل عليها بقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كانت هذه صفات المنافقين وهذه أمثلة لهم ضربها الله عز وجل لهؤلاء المنافقين على الجملة في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي هذا حال المنافقين الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفروا فصاروا يتخبطون في ظلمات ضلالهم وهم لا يشعرون ولا أمل لهم في الخروج منها تشبه حال جماعة نزلوا بصحراء في ليلة ظلماء وأوقد أحدهم نارا عظيمة للدفء والإضاءة فلما سطعت النار وأنارت ما حولهم انطفأت وأعتمت فصار أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون إلى طريق ولا مخرج لذلك وصفهم الله عز وجل بقوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم صم عن سماع الحق سماع تدبر، وبكم عن النطق به، عمي عن إبصار نور الهداية، لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيمان الذي تركوه واستعاضوا عنه بالضلال. أما المثال الثاني، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يعني ما لم يكن حالهم كحال المثال الأول الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يكون كحال فريق آخر من المنافقين يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة أخرى. حال هؤلاء حال جماعة يمشون في العراء فينصب عليهم مطر شديد تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض مع قصف الرعد ولمعان البرق والصواعق المحرقة التي تجعلهم من شدة الهول يضعون أصابعهم في آذانهم خوفا من الهلاك، والله تعالى محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يسبقونه، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق أن يقارب البرق من شدة لمعانه أن يثلب أبصارهم، ومع ذلك فكلما أضاء لهم مشوا في ضوئه وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم، ولولا إمهال الله لهم لسلب سمعهم وأبصارهم، وهو قادر على ذلك في كل وقت، إنه على كل شيء قدير. فكان هذا الكلام على الإجمال في ذكر المثلين ونهاية الحديث عن المنافقين. أيضا نقول على سبيل الإجمال، فقوله تعالى مثلهم أي صفتهم وحالهم، كمثل الذي استوقد أي أوقد نارا، والمعنى مثل هؤلاء المنافقين فيما يظهرون من الإيمان مع ما هم مبطنون من الكفر، كمثل من أوقد نارا للاستضاءة بها فلما أضاءت لهم ما حولهم الحمد لله سامحوني كأني داخل على دور برد وربنا يستر. الحمد لله. والمعنى مثل هؤلاء المنافقين فيما ما يظهرون من الإيمان. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. مثل هؤلاء المنافقين، يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاكم الله خيرا، آمين آمين. مثل هؤلاء المنافقين فيما يظهرون من الإيمان مع ما هم مبطنون من الكفر كمثل من أوقد نارا للاستضاءة بها فلما أضاءت لهم ما حولهم وانتفعوا بها أدنى انتفاع ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون لأنهم بإيمانهم الظاهر صانوا دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم من القتل والسبي وبما يضمرون من الكفر إذا ماتوا عليه يدخلون النار فيخسرون كل شيء حتى أنفسهم. هذا المثل تضمنته هذه الآية الأولى في المثالين، الآية 17 من سورة البقرة، ومن هداياتها استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان وخيبة سعي أهل الباطل وسوء عاقبة أمرهم. القرآن تحيا به القلوب كما تحيا الأرض بماء المطر، شر الكفار هم المنافقون. يهديكم الله ويصلح بالكم. تشميت العاصي السنة والرد عليه واجب، وكذلك رد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكني أوثر أن أستمر فيما أنا فيه من كتاب الله تعالى دون انقطاع برد سلام أو تعليق أو نحو ذلك. أحيانا ألتفت إلى التعليقات وأحيانا يعني لا ألتفت إليها، وكنت أرد عليها بعد الدرس، لكن هم الآن يحذفونها، فقدر الله وما شاء فعل. ثم يقول الله عز وجل بعد ذكر هذا المثال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، بمعنى لا يسمعون ولا ينطقون ولا يبصرون. وهي إخبار، أي هذه الآية 18 إخبار عن أولئك المنافقين بأنهم قد فقدوا كل استعداد للاهتداء، فلا آذانهم تسمع صوت الحق ولا ألسنتهم تنطق به ولا أعينهم تبصر آثاره، وذلك لتوغلهم في الفساد، فلذا هم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان بحال من الأحوال. وأما المثال الثاني: أو كصيب من السماء، الصيب هو المطر، فيه الظلمات أي ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، فيه ظلمات ورعد. الرعد الصوت القاصف يسمع حال تراكم السحاب ونزول المطر، وبرق، البرق ما يلمع من نور حال تراكم السحاب ونزول المطر، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، جمع صاعقة، نار هائلة تنزل أثناء قصف الرعد ولمعان البرق، يصيب الله تعالى بها من يشاء. حذر الموت أي توقيا للموت، والله محيط بالكافرين، المحيط المكتنف للشيء من جميع جهاته. فالآيتان تتضمنان مثلا آخر لهؤلاء المنافقين، وصورة المثل العجيبة والمنطقية على حالهم هي مطر غزير في ظلمات مصحوب برعد قاصف وبرق خاطف، وهم في وسطه مذعورون خائفون، يسدون آذانهم بأنامل أصابعهم حتى لا يسمعون صوت الصواعق، حتى لا يسمعوا صوت الصواعق حذرا أن تنخلع قلوبهم فيموتوا، ولم يجدوا مفرا ولا مهربا، لأن الله تعالى محيط بهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن البرق لشدته وسرعته يكاد يخطف أبصارهم فيعمون، فإذا أضاء لهم البرق الطريق مشوا في ضوئه، وإذا انقطع ضوء البرق وقفوا حيارى خائفين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لأنه تعالى على كل شيء قدير. هذه حال أولئك المنافقين. والقرآن ينزل بذكر الكفر وهو الظلمات، وبذكر الوعيد وهو كالصواعق والرعد، وبالحجج والبينات وهي كالبرق في قوة الإضاءة. والقرآن ينزل بذكر الكفر وهو ظلمات، وبذكر الوعيد وهو كالصواعق والرعد، وبالحجج والبينات وهي كالبرق في قوة الإضاءة. وهم خائفون أن ينزل القرآن بكشفهم وإزاحة الستار عنهم فيؤخذوا، فإذا نزل بآية لا تشير إليهم ولا تتعرض بهم مشوا في إيمانهم الظاهر، وإذا نزل بآيات فيها التنديد بباطلهم وما هم عليه وقفوا حائرين لا يتقدمون ولا يتأخرون. ولو شاء الله أخذ أسماعهم وأبصارهم لفعل، لأنهم لذلك أهل، وهو على كل شيء قدير. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو المثال الأول. مثلهم أي وصفهم وحالهم كمثل الذي استوقد نارا، أي طلب من غيره أن يوقد له نارا، أو طلب من غيره ما يوقد به النار بنفسه. فلما أضاءت ما حوله، أي أنارت ما حول المستوقد ولم تذهب بعيدا لضعفها، ذهب الله بنورهم، يعني وأبقى حرارة النار. ولما حرف شرط، وأضاءت فعل الشرط، وذهب الله بنورهم جواب الشرط، والمعنى أنه بمجرد الإضاءة ذهب النور، لأن القاعدة أن جواب الشرط يلي المشروط مباشرة. وفي هذه الآية نجد اختلافا في الضمائر. استوقد مفرد، حوله مفرد، بنورهم جمع، تركهم جمع، لا يبصرون جمع. قد يقول قائل: كيف يجوز في أفصح الكلام أن تكون الضمائر مختلفة
والمرجع فيها واحد؟ الجواب من وجهين. الأول، أن اسم الموصول يفيد العموم، وإذا كان يفيد العموم فهو صالح للمفرد وللجمع، فتكون الضمائر فيه استوقد وحوله عادت إلى اسم الموصول باعتبار اللفظ، وأما نورهم وتركهم ولا يبصرون فعادت إلى الموصول باعتبار المعنى. الوجه الثاني، أن الذي استوقد النار كان مع رفقة، فاستوقد النار له ولرفقته، ولهذا قال تعالى: أضاءت ما حوله، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وعلى الوجه الثاني تكون الآية ممثلة لرؤساء المنافقين مع أتباعهم، لأن رأس المنافقين هو الذي استوقد النار وأراد أن ينفع بها أقرانه، ثم ذهبت الإضاءة وبقيت الحرارة، وبقيت الحرارة والظلمة، وتركهم جميعا في ظلمات لا يبصرون. قوله تعالى وتركهم في ظلمات جمعها لتضمنها ظلمات عديدة، أولها ظلمة الليل، لأن استيقاد النار للإضاءة لا يكون إلا في الليل، لأنك إذا استوقدت نارا بالنهار فإنها لا تضيء. والثانية ظلمة الجو إذا كان غائما، والثالثة الظلمة التي تحدث بعد فقد النور، فإنها تكون أشد من الظلمة الدائمة. وقوله لا يبصرون تأكيد من حيث المعنى لقوله تعالى في ظلمات، في ظلمات لا يبصرون، دال على شدة الظلمة. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قوله تعالى في وصفهم، صم خبر لمبتدأ محذوف أي هم صم، وصم جمع أصم، والأصم الذي لا يسمع، لكنه هنا ليس على سبيل الإطلاق، بل أريد به شيء معين، أي هم صم عن الحق فلا يسمعون، والمراد نفي السمع المعنوي وهو السمع النافع لا الحسي وهو الإدراك، لأن كلهم يسمعون القرآن ويفهمون معناه، لكن لما كانوا لا ينتفعون به صاروا كالصم الذين لا يسمعون. وذلك مثل قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قوله تعالى بكم جمع أبكم، وهو الذي لا ينطق، والمراد أنهم لا ينطقون بالحق وإنما ينطقون بالباطل. عمي جمع أعمى، والمراد أنهم لا ينتفعون بما يشاهدونه من الآيات التي تظهر على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، فبهذا سدت طرق الحق أمامهم، لأن الحق إما مسموع وإما مرئي وإما معقول، فهم لا يسمعون ولا يشهدون أو لا يبصرون. كذلك أيضا لا يؤخذ منهم حق لأنهم لا ينطقون بالحق، لأنهم بكم فهم لا ينتفعون بالحق من غيرهم ولا ينفعون غيرهم بحق. قوله تعالى فهم لا يرجعون، الفاء هذه عاطفة لكنها تفيد السببية، أي بسبب هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عن غيهم فلا ينتفعون بسماع الحق ولا بمشاهدته ولا ينطقون به. ومن فوائد الآيتين بلاغة القرآن حيث يضرب للمعقولات أمثالا محسوسات، لأن الشيء المحسوس أقرب إلى الفهم من الشيء المعقول. لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيدا، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومنها ثبوت القياس، وأنه دليل يؤخذ به، لأن الله أراد منا أن نقيس حالهم على حال من يستوقب، وكل مثل في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس. ومنها أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور، لقوله تعالى: كمثل الذي استوقد نارا. فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى والعلم والنور، فإذا وصل إلى قلوبهم بمجرد ما يصل إليها يتضاءل ويزول، لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب، وأعمام وأخوال وأقارب، فربما يجلس إلى المؤمن حقا فيتكلم له بإيمان حقيقي ويدعوه فينقدح في قلبه هذا الإيمان، ولكن سرعان ما يزول. ومن فوائد الآيتين أن الإيمان نور له تأثير حتى في قلب المنافق، لقوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله. الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم، ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر. ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين، وهي أوسع ما تحدث الله به عن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ومنها، أي من فوائد هاتين الآيتين، أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت الظلمة الشديدة، بل الظلمات، نسأل الله العافية. ومنها أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم، لذلك ذهب الله بنورهم كأنه أخذه قهرا. فإن قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟ فالجواب لا، لأن هذا الذي حصل من رب العباد عز وجل بسببهم. وتذكر دائما قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حتى يتبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فإنما ذلك بسبب منه. ومن فوائد الآيتين تخلي الله عن المنافقين، لقوله تعالى: وتركهم. ويتفرع عن ذلك أن من تخلى الله عنه فهو هالك، ليس عنده نور ولا هدى ولا صلاح، لقوله تعالى: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولعل من المعاني الجميلة ما كان يقوله الصالحون: يا رب، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. ومن فوائد الآيتين أن هؤلاء المنافقين أصم الله تعالى آذانهم فلا يسمعون الحق، ولو سمعوا ما انتفعوا. ويجوز أن ينفى الشيء لانتفاء الانتفاع به، كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ومنها أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق كالأبكم، ومنها أنهم لا يبصرون الحق كالأعمى، ومنها أنهم لا يرجعون عن غيهم لأنهم يعتقدون أنهم محسنون، وأنهم صاروا أصحابا للمؤمنين وأصحابا للكافرين، هم أصحاب للمؤمنين في الظاهر وأصحاب للكافرين في الباطن، ومن استحسن شيئا فإنه لا يكاد أن يرجع عنه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى أو كصيب من السماء، أو هنا للتنويع، لأن المثل الثاني نوع آخر، والكاف اسم بمعنى مثل، كصيب مثل، مثل صيب، فالمعنى أو مثل صيب، ويجوز أن نقول إن الكاف حرف تشبيه، والتقدير أو مثلهم كصيب، والصيب المطر النازل من السماء، والمراد بالسماء هنا العلو. قوله تعالى فيه ظلمات، أي معه ظلمات، لأن الظلمات تكون مصاحبة له، وهذه الظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر. والدليل على أنها ظلمة الليل قوله تعالى بعد ذلك يكاد البرق يخطف أبصارهم، وقوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه، وهذا لا يكون إلا في الليل. والثاني ظلمة السحاب، لأن السحاب الكثير يتراكم بعضه على بعض، فيحدث من ذلك ظلمة فوق ظلمة. والثالث ظلمة المطر النازل، لأن المطر النازل له كثافة تحدث ظلمة. هذه ثلاث ظلمات، وربما تكون أكثر، كما لو كان في الجو غبار أو غيم. قوله تعالى ورعد وبرق، الرعد هو الصوت الذي نسمعه من السحاب، أما البرق فهو النور الذي يلمع في السحاب. ولست هنا بصدد الحديث عن الجوانب المرتبطة بالإعجاز العلمي، لكن ربما يكون هذا له وقته إن شاء الله، لأن الكلام هنا على سبيل المثال. فهؤلاء عندهم ظلمات في قلوبهم، فهي مملوءة ظلمة من الأصل، أصابها صيب وهو القرآن، فيه رعد، والرعد هو وعيد القرآن، إلا أنه بالنسبة لهؤلاء المنافقين وخوفهم منه كأنه رعد شديد، وفيه برق وهو وعد القرآن، إلا أنه بالنسبة لما فيه من نور وهدى يكون كالبرق، لأن البرق ينير الأرض. قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، الضمير في يجعلون يعود على أصحاب الصيب، ففيها حذف المضاف، والتقدير أصحاب الصيب، وإنما قلنا ذلك لأنه ليس المشبه به هنا هو الصيب، وإنما المشبه به الذين أصابهم الصيب أصحابه. يجعلون أصابعهم، أصابع جمع إصبع، وفيه عشر لغات أشار إليها في قوله، وهمزة أنملة ثلث وثالثة، التسع في إصبع، واختم بأسبوع هذا، واختم بأسبوع هذا، وقد قيل إن في الآية مجازا من وجهين. الأول أن الأصابع ليست كلها تجعل في الأذن، والثاني أنه ليس كل الأصبع يدخل في الأذن، والتحقيق أنه ليس في الآية مجاز. أما الأول فلأن أصابع جمع عائد على قوله تعالى يجعلون، فيكون من باب توزيع الجمع على الجمع، أي يجعل كل واحد منهم إصبعه في أذنه. وأما الثاني فلأن المخاطب لا يمكن أن يفهم من جعل الإصبع في الأذن أن جميع الأصبع تدخل في الأذن، وإذا كان لا يمكن ذلك امتنع أن تحمل الحقيقة على إدخال جميع الإصبع، بل الحقيقة أن ذلك إدخال بعض الإصبع، وحينئذ لا مجاز في الآية. على أن القول الراجح أنه لا مجاز في الآية، لأن معاني الآية تدرك بالسياق، وحقيقة الكلام ما دل عليه السياق، وإن استعملت الكلمات في غير أصلها، وبحث ذلك مذكور في كتب البلاغة وأصول الفقه. قوله تعالى من الصواعق، من سببية، أي يجعلونها بسبب الصواعق، والصواعق جمع صاعقة، وهي ما تصعق أي تهلك من أصابته. هذه الصواعق معروفة بآثارها، فهي نار تنطلق من البرق، فإذا أصابت أحدا أو شيئا أحرقته، وغالبا تسقط على النخيل وتحرقها، وترى فيها النار والدخان، وأحيانا تسقط على المنازل وتهدمها، لأنها كتلة نارية تنطلق بشدة لها هواء تدفعه أمامها، فيجعلون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق لئلا يموتوا، ولكنهم لا ينجون منها بهذا الفعل، إلا أنهم كالنعامة إذا رأت الصياد أدخلت رأسها في الرمل لئلا تراه، وتظن أنها إذا لم تره تنجو منه، وكذلك الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لا يسلمون بهذا، إذا أراد الله تعالى أن يصيبهم أصابهم، ولهذا قال تعالى والله محيط بالكافرين فلن ينفعهم الحذر. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولما بين الله عز وجل شدة الصوت وأنهم لفرارهم منه وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في آذانهم، بين شدة الضوء عليهم، فقال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي يقرب أن يخطف أبصارهم، أي يأخذها بسرعة فتعمى، وذلك لقوته وضعف أبصارهم. وقوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه، فكأنهم ينتهزون فرصة الإضاءة ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين، كلما أضاء لهم ولو شيئا يسيرا مشوا فيه. وقوله تعالى وإذا أظلم عليهم، أي أصابهم بظلمة، وذلك أن الضوء إذا انطفأ بسرعة اشتدت الظلمة بعده. قاموا أي وقفوا. قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن تحدث الصواعق ودون أن يحدث البرق، لأن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون أسباب، فيذهب السمع بدون صواعق والبصر بدون برق. لماذا؟ إن الله على كل شيء قدير. هذا المثل ينطبق على منافقين لم يؤمنوا أصلا، بل كانوا كافرين من قبل كاليهود، لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس، ومنهم يهود من بني إسرائيل. فاليهود لم يذوقوا طعم الإيمان أبدا لأنهم كفار من الأصل، لكنهم أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعزه الله عز وجل في موقعة بدر الكبرى. فهؤلاء ليسوا على هدى كالأولين، الأولون استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار، ثم والعياذ بالله انتكسوا، لكن هؤلاء من الأصل في ظلمات. فيكون هذا المثل غير المثل الأول، بل هو لقوم آخرين، والمنافقون أصناف بلا شك. نعوذ بالله تعالى من النفاق وأهله. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق عبارة عما في القرآن من الإنذار والخوف، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم في آية أخرى يحسبون كل صيحة عليهم، سورة المنافقون. والبرق هو نور الإسلام، لكنه ليس نورا يستمر، نور البرق ينقطع في لحظة كأنه وميض. فهؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم أصلا ولا فكروا في ذلك، وإنما يرون هذا النور العظيم الذي شع فينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها فقط، وبعد ذلك يقفون. كذلك أيضا يكاد البرق يخطف أبصارهم لأنهم لم يتمكنوا من رؤية النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لكبريائهم وحسدهم للعرب يكاد هذا البرق يعمي أبصارهم، لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته ومقابلته. فالظاهر أن القول الراجح أن هذين مثلان يتنزلان على صنفين من المنافقين. فإن قال قائل الصنف الأول كيف نقول إنه دخل الإيمان في قلوبهم، فالجواب نقول نعم، قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهذا يدل على أنهم آمنوا أولا ثم كفروا ثانيا، لأن الإيمان لم يستقر في قلوبهم ولم تستنر به، وإنما هو وميض ضوء ما لبث أن طفئ. وإلا فإن الإيمان إذا دخل القلب دخولا حقيقيا فإنه لن يخرج منه بإذن الله تعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وإلا فإن الإيمان إذا دخل القلب دخولا حقيقيا فإنه لا يخرج منه بإذن الله. ولهذا سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون في الإسلام، فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. فقال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، لكن الإيمان الهش الذي لم يتمكن من القلب هو الذي يخشى على صاحبه، نعوذ بالله تعالى. ومن فوائد الآيتين تهديد الكفار بأن الله محيط بهم لقوله تعالى والله محيط بالكافرين، ومنها أن البرق الشديد يخطف البصر ولهذا ينهي الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق لئلا يخطف بصره. ومنها أن من طبيعة الإنسان اجتناب ما يهلكه لقوله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا. ومنها إثبات مشيئة الله تعالى لقوله جل وعلا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره لقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وفي الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا آمين. ومنها أن من أسماء الله أنه قدير على كل شيء. ومنها عموم قدرة الله تعالى على كل شيء، فهو جل وعلا قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود وعلى تغيير الصالح إلى فاسد والفاسد إلى صالح وغير ذلك. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الآيات يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقرب صفات التمزق في المنافقين إلى فهمنا، ولذلك فهو يضرب لنا الأمثال. والأمثال جمع مثل، وهو الشبيه الذي يقرب لنا المعنى ويعطينا الحكمة. والأمثال باب من الأبواب العريقة في الأدب العربي. فالمثل أن تأتي بالشيء الذي حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة رأى الناس أن يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابهة. ولنضرب مثلا لذلك، ملك من الملوك أراد أن يخطب فتاة من فتيات العرب، فأرسل خاطبة اسمها عصام لترى هذه العروس وتسأل عنها وتخبره. فلما عادت قال لها ما وراءك يا عصام، أي بماذا جئت من أخبار؟ قالت له أبدي المخض عن الزبدي. المخض هو أن تأتي باللبن الحليب وتخضه في القربة حتى ينفصل الزبد عن اللبن. فصار الاثنان السؤال والجواب يضربان مثلا. تأتي لمن يجيئك تنتظر منه أخبارا فتقول له ما وراءك يا عصام، ولا يكون اسمه عصام، ولم ترسله لاستطلاع أخبار، بينما تريد أن تسمع ما عنده من أخبار. وحينما تريد مثلا أن تصور تنافر القلوب وكيف أنها إذا تنافرت لا تلتئم أبدا، ويريد الشاعر أن يقرب هذا المعنى فيقول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، أي لا يجبر، وساعة تنكسر الزجاجة لا تستطيع إصلاحها. ولكي يسهل هذا المعنى عليك وتفهمه في يسر وسهولة، فإنك لا تستطيع أن تصور أو تشاهد معركة بين قلبين، لأن هذه مسألة غيبية. فتأتي بشيء مشاهد وتضرب به المثل، وبذلك يكون المعنى قد قرب، لأنك شبهته بشيء محسوس تستطيع أن تفهمه وتشاهده. ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن الكريم في أكثر من موضع ليقترب من أذهاننا معنى الغيبيات التي لا نعرفها ولا نشاهدها، ولذلك ضرب لنا الأمثال في قمة الإيمان. وحدانية الله سبحانه وتعالى، وضرب لنا المثل بنوره جل جلاله الذي لا نشهده وهو غيب عنا، وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار والمنافقين لنعرف فساد عقيدتهم ونتنبه لها، وضرب لنا الأمثال فيما يمكن أن يفعله الكفر بالنعمة والطغيان في الحق وغير ذلك من الأمثال. قال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وهناك كتب عن الأمثال في القرآن الكريم، بل رسائل علمية تحولت إلى كتب الأمثال في القرآن الكريم. وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال في الدنيا وفي الآخرة، وفي دقة الخلق وقمة الإيمان. ومع ذلك فإذا الناس منصرفون عن حكمة هذه الأمثال، كافرون بها، مع أن الحق تبارك وتعالى ضربها لنا لتقرب لنا المعنى، تشبيها بماديات نراها في حياتنا الدنيا. وكأن المفروض أن تزيد هذه الأمثال الناس إيمانا، لأنها تقرب لهم معاني غائبة عنهم، ولكنهم بدلا من ذلك ازدادوا كفرا نعوذ بالله تعالى. ولا بد قبل أن نتعرض للآية الكريمة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أن نتحدث عن بعض الأمثال التي ضربت في القرآن الكريم لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن قضايا غيبية بمحسات دنيوية. ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الإيمانية، وهي أنه لا إله إلا الله، وكيف أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى يجب أن نسجد له شكرا عليها، لأن فيها وقاية لنا من شقاء. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده الرحمة، ولكن بعض الناس يريد أن يشقي نفسه فيشرك بالله جل جلاله، وبدلا من أن يأخذ طريق الإيمان الميسر يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذي يملك كل شيء في الدنيا والآخرة. فيقول الحق جل جلاله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. بهذه الصورة المحسة التي نراها ولا يختلف فيها اثنان، يريد الله تبارك وتعالى أن يقرب إلى أذهاننا صورة العابد لله وحده وصورة المشرك بالله، ويعطينا المثل في عبد مملوك لشركاء، رجل مملوك لعشرة مثلا، وليس هؤلاء الشركاء العشرة متفقين، بل هم متشاكسون أي إنهم مختلفون، ورجل آخر مملوك لسيد واحد، أيهما يكون مستريحا يعيش في رحمة؟ طبعا المملوك لسيد واحد في نعمة ورحمة، لأنه يتبع أمرا واحدا ونهيا واحدا ويطيع ربا واحدا ويطلب رضا سيد واحد. أما ذلك الذي يملكه شركاء حتى لو كانوا متفقين، سيكون لكل واحد منهم أمر ونهي، ولكل واحد منهم طلب، فما بالك إذا كانوا مختلفين. أحد الشركاء يقول له تعالى والآخر يقول له لا تأتي، وأحد الشركاء يأمره بأمر والآخر يأمره بأمر مناقض، ويحتار أيهما يرضي وأيهما يغضب، وهكذا تكون حياته شقاء وتناقضا. إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصورة في قضية هي قمة اليقين، وهي الإيمان بالواحد الأحد. يريدنا أن نلمس هذه الصورة بمثل نراه ونشهده، وأن نرى فيض الله برحمته على عباده. ويمضي الحق سبحانه وتعالى ليلفتنا إلى أن نفكر قليلا في مثل يضربه لنا في القرآن الكريم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فالحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة النحل يطلب منا أن نفكر في مثل مادي محسوس، أيهما خير؟ أذلك الصنم الذي يعبده الكفار وهو لا يأتي لهم بخير أبدا لأنه لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف يأتي بالخير لغيره؟ بل هو عبء على من يتخذونه إلها، فإنهم يجب أن يضعوه وأن يحملوه من مكان إلى آخر إذا أرادوا تغيير المعبد أو الرحيل، وإذا سقط فتهشمت أجزاء منه فإنه يجب أن يصلحوها، وهكذا. إذن فزيادة على أنه لا يأتي لهم بخير فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة ويحتاج منهم إلى عناية ورعاية. ممكن أحيانا يخدمهم على شكلة الجماعة المشركين الذين أخذوا صنما معهم وبعدين نزلوا منزلا يبحثون فيه عن أحجار يضعون عليها الإناء الذي يطهون فيه الطعام، فلم يجدوا سوى حجرين، وكلما وضعوا القدرة أو الإناء الكبير لا يستقر، إنهم يحتاجون إلى حجر ثالث. وفي الأخير لما لم يجدوا قالوا فلنضع هذا الصنم الذي معنا فهو من جنس الحجر أيضا. قالوا هذا إلهنا الذي نعبد، قال يعني نضعه لأننا نريد أن نطعم ونعده، هو كأنما هو يستدفئ بالنار. هكذا كانت عقلية هؤلاء الكفار نعوذ بالله تعالى. أعبادة مثل هذا الصنم خير أم عبادة الله سبحانه الذي منه كل الخير وكل النعم والذي يأمر بالعدل؟ فلا يفضل أحدا من عباده على أحد، والذي يعطي لعباده الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه والموصل إلى الجنة في الآخرة. إن الله سبحانه وتعالى يشرح بهذا المثل غباء فكر المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتركون عبادة الواحد الديان، يتركون عبادة الله تبارك وتعالى. وهكذا يعطينا هذان المثلان توضيحا لقضية الوحدانية والألوهية. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بمثل آخر يضرب لنا مثلا لنوره، هذا النور الإلهي الذي يضيء الدنيا والآخرة فيضيء القلوب المؤمنة. إنه يريد أن يضرب لنا مثلا لهذا النور بشيء مادي محس، فيقول جل جلاله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سورة النور، كأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف بتشبيه محس أن مثل نوره كمشكاة، والمشكاة هي الطاقة، وهي فجوة في الحائط بالبيت الريفي، ونحن نضع المصباح في هذه الطاقة إذا المصباح ليس في الحجرة كلها، ولكن نوره مركز في هذه الطاقة فيكون قويا في هذا الحيز الضيق، ولكن المصباح في زجاجة تحفظه من الهواء من كل جانب، فيكون الضوء أقوى صافيا لا دخان فيه، كما أن الزجاجة يعكس الأشعة فيزيد تركيزه، والزجاجة غير عادية ولكنها كوكب دري، أي هي مضيئة بذاتها وكأنها كوكب، ووقودها من شجرة مباركة يملأها النور لا شرقية ولا غربية، أي يملأها النور من الوسط ويخرج صافيا، والزيت مضيء بذاته دون أن تمسه النار، فهي نور على نور، أيكون جزء من هذه المشكات ذات المساحة الصغيرة مظلما، أم تكون كلها مليئة بالنور القوي؟ وهذا ليس نور الله تبارك وتعالى عن التشبيه والوصف، ولكنه مثل فقط للتقريب إلى الأذهان، فكأن نور الله يضيء كل ركن وكل بقعة ولا يترك مكانا مظلما، فهو نور على نور. ولقد أراد أحد الشعراء أن يمدح الخليفة، وكانت العادة أن يشبه الخليفة بالأشخاص البارزين ذوي الصفات الحسنة، فقال: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. وكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر المثل كانوا مشهورين بهذه الصفات، فعمرو كان مشهورا بالإقدام والشجاعة، وحاتم كان مشهورا بالسماحة والكرم، وأحنف يضرب به المثل في الحلم، وإياس شعلة في الذكاء. وهنا قام أحد الحاضرين وقال: الأمير أكبر من كل شيء ممن شبهته بهم. فقال أبو تمام على الفور: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه، وأمر بأن تضاعف جائزته، والله سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بما سيشهده المؤمنون في الجنة، فيقول جل جلاله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. الآية سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ليست الجنة، ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى لنا به الصورة بأشياء موجودة في حياتنا، لأنه لا يمكن لعقول البشر أن تستوعب أكثر من هذا. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هنا فإنه لا توجد أسماء في الحياة تعبر عما في الجنة. واقرأ قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله من واسع فضله. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، آمين. فإذا كانت النفس لا تعلم فلا توجد ألفاظ تعبر عما يوجد في الجنة، والمثل متى شاع استعماله بين الناس سمي مثلا. فأنت إذا رأيت شخصا مغترا بقوته وتريد أن تفهمه أنك أقوى منه، تقول له: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. ولا توجد ريح ولا إعصار فيما يحدث بينكما، وإنما المراد المعنى دون التقيد بمدلول الألفاظ. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عما في داخل قلوب المنافقين من اضطراب وذبذبة وتردد في استقبال منهج الله تعالى. في الوقت نفسه ما يجري في القلوب غيب عنا، فأراد الله تعالى أن يقرب هذا المعنى إلينا بذكر هذين المثلين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. أحبتي في الله تعالى، تناولت هذه الآيات أو هذين المثلين بالإجمال أولا لعدد من المفسرين، ثم انتقلت إلى التفصيل، فوقفت على تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله، والذي استطرد بنا، فراح يضرب أمثلة قبل ذكر المثال أو المثالين في سورة البقرة فيما أورده من أمثلة مررنا بها مرور الكرام، لأنها ستأتي في حينها إن شاء الله، ونفصل القول فيها كما ينبغي أن يكون الكلام ويليق بكلام الملك العلام. لكن هذا كان على طريقة التفسير الموضوعي في ذكر أمثلة من الأمثلة، في ذكر أمثلة من الأمثلة. ويبقى لهذين المثالين في سورة البقرة كلام لشيخنا الشعراوي ولغيره من المفسرين يستأهل منا أن نقف معه وقفة أخرى، ولا يمكن أن يتسع الوقت الآن لأن آتي على هذه الأقوال وتلك التفسيرات لهذه الآيات وذلك المثالين كما فعلت في المرة السابقة مع ذكر الآيات الأخيرة في صفات المنافقين، لكن إذا نحتاج إلى وقفة أخرى سيما وقد دنا وقت العصر عندنا وعندكم. فإلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استدراك أو تنبيه، موعدنا الليلة الأربعاء مساء إن شاء الله مع مجالس رياض الصالحين من 9 إلى 10 بتوقيت القاهرة، 10 إلى 11 إن شاء الله بتوقيت مكة المكرمة واسطنبول. أجتهد في أن أدخل على صفحة سفير الخيرية، فإن لم يتيسر جعلته على صفحتي إن شاء الله. وغدا الخميس موعدنا مع تتمة الكلام إن شاء الله تعالى على المثالين في سورة البقرة. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.